السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا شرعنا في الحديث عن أصول التعامل ومهارات التواصل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية، وكنا شرعنا في رحلتنا الماتعة الجميلة مع النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسي وروحي. وهذه الرحلة الجميلة التي نحن فيها في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم رحلة تطيب بها القلوب، لأنها في صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على شرعته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. وكنا بدأنا في الحديث عن أصل كبير من أصول التعامل مع الأطفال، وهو الرحمة. الرحمة ترفقا وحنانا وإكراما وإحسانا. وكنا شرعنا في شرح كلام سيدنا أنس لما قال: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأنا شفنا مظهر من مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان الرضع. طيب، لازلنا في كنف هذا المعنى الجميل وهذا الخلق الجليل وهذا السلوك الفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة بالصغار أو بالأطفال. وأنا بحكي المواقف بأكد دايما على إن إحنا مش همنا مجرد الانبهار، عايزين نركز على الاعتبار في الافتخار. وبرضو همي نحن عندنا آفاق تطبيقية لخبرات وخلفيات سلوكية نقدر إحنا نقيس عليها في حياتنا بعد كده، ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بها أو من خلالها. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان عنده رجل اسمه الأقرع ابن حابس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه الحسن، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني برضو ممكن بعضنا يشوف سلوك عادي طبيعي، أنا ابن بنتي أو ابني هو دخل علي أو هو بجواري فأنا أقبله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي. عشان بس نأكد على المسألة اللي احنا كنا بنتكلم عنها في الحلقات الماضية، وهي فكرة ان البعض بيرى ان من الحشمة ومن الحزم ومن الهيبة انه ما يفعل امثال تلك الاشياء مع الاطفال. فكان الاقرع بن حابس جالس والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الاقرع: ان لي 10 من الولد ما قبلت منهم احدا. عنده 10 أولاد ما قبلش حد منهم خالص، مش هنقول بقى قدام الناس ومش قدام الناس، ولا حتى بينه وبينهم، ما قبلت منهم أحدا. طيب، عايزين نشوف ردة الفعل. يعني دايما نقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان، هو الميزان. فممكن احنا بعض الناس يقول والله لا دي مبالغة ومش عارف وإيه، وحد تاني يقول لا عادي براحته. هو ممكن مثلا بعض الناس دلوقتي يقول لك أصل هو لعله من الناس اللي هم الحسيين، اللي هم ما بيحبوش مش عارف حد يلمس جسمهم، ولا هم يلمسوا حد، ولا يحضن حد، ولا يسلم على حد، ولا يقبل حد. عادي يعني، ما فيش مشكلة، متقبل يعني الفكر ده. والبعض يقول أيوة من الهيبة عشان خاطر الأطفال ما يشوفونيش في ضعف، ولا يشوفوني إن أنا في عادي. كل واحد هيبقى ليه إيه تصوره. لكن دايما محمد صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي ونفسه وروحي هو الميزان الأكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعليقه إيه على كلام الأقرع بن حابس؟ طبعا عندنا رد عملي حصل من تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، لكن هيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم قوليا؟ يقول: من لا يرحم لا يرحم. الله، دي حاجة مهمة جدا. ودي شيء ينبغي أن ينتبه لي. النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد أن الرحمة مش اختيار، الرحمة اضطرار. يعني أنت مش في خيار أو اختيار والله ترحم غيرك ولا ما ترحموش، ترحم ابنك ولا ما ترحموش، لا ده اضطرار. يعني دي حاجة مطلوبة أصلا كأصل كبير من أصول التعامل، ومهارة مهمة من مهارات التواصل، قاعدة كبرى من قواعد التواصل البشري أصلا، التفاعل مع الغير، مسألة الرحمة. فلازم تفهم دي، من لا يرحم لا يرحم، لا يرحم من قبل الله سبحانه وبحمد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع الموضوع، ودي برضو لازم ناخد بالنا منها، ان انا قلت الموضوع مش تعود، الموضوع تعبد، لازم ننتبه لده، ان هو مش مجرد تعود، هو تعبد. ولذلك حتى اللي مننا ده مش خلقه يتخلق بكده، اللي مننا ده مش طبعه يتطبع بكده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الحلم بالتحلم وانما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. فالأخلاق يعني كما أورد الغزالي غيره كسبية، والإنسان تتحسن أخلاقه، ولو لم تكن الأخلاق كسبية لبطلت الشريعة كما قال الغزالي وكما قال ابن القيم وغيرهما. فالشاهد أن كده كده الإنسان يستطيع أنه يتخلق بالأشياء اللي هو مش هي مش في خلقه أصلا. فاللي مش طبع يتطبع، واللي مش خلقه يتخلق، واللي ما عندوش أمر ده يتحقق به. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع المسألة لأنها مجرد تعامل ما بين إنسان وإنسان، أنه يبقى هو أصلا معراج لاستجلاب رضوان الرحمن سبحانه وبحمده. نفهم القضية كده، أن أنا رحمتي النهاردة بالمخلوق ده، وخصوصا بالصبي الصغير، رحمتي به دي عبادة أنا بتقرب بها الله سبحانه وبحمده، هذا شيء أستجلب به رحمة الله سبحانه وبحمده، لأن الله سبحانه وبحمده يحب من عباده الرحماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي يؤكد ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعلمنا فضله. ذكرة رحمة الصغير إن يعني شوف وصلت، يعني حجمها وصل لإيه، وصلت لإيه أصلا، ان النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على المسألة دي. فحضرتك لازم تاخد بالك ان انت كل لحظة عنف قولي او عنف فعلي صدرت منك حيال ابنك او حيال بنتك او حيال الطالب بتاعك او حيال الطالب اللي حضرتك بتعلميها، لازم نفهم ان احنا كده خالفنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وان مش ده الاحب الى الله. لازم ناخد بالنا دي، مش ده الاحب الى الله، ان الله الاحب اليه الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. وإن أقرب الناس من رحمة الله سبحانه وبحمده أولئك الذين يرحمون الخلق، وخصوصا الصغار. يعني الصغار هم ميدان فسيح تتجلى من خلاله رحمة الإنسان، وفرصة كبيرة لاستجلاب رحمة الرحمن سبحانه وبحمده. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأمر هنا، إن هو مش بين شخص وشخص، مش بين إنسان وإنسان، لا ده تعامل ما بين الإنسان والرحمن. فقال من لا يرحم لا يرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، فينتبه لدي. طيب، فده كان تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على المسألة. طبعا لا ينفي انها بتشير لمعنتين، ان النهاردة الرحمة اللي انا هتلقاها من الشخص مرتبطة برحمتي به. ما هو لازم نفهم دايما ان العلاقات البشرية هي تبادلية. تاني، العلاقات البشرية تبادلية، ان انا النهاردة انا لما احسن اليك انت تحسن الي، ده الاصل. ممكن ايوة تحسن فيساء اليك، ممكن تكرم غيرك فيهينك، ممكن، بس الاصل في العلاقات البشرية انها تواصلية. بل بالعكس، لو الانسان اصر على الاحسان، اللي قدامك ده مهما صدر منه من النكران ومن الكفران ومن الطغيان ومن النسيان، يوما ما سيكون منه الاحسان. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذه قاعدة، هذه سنة من السنن البشرية، زي ما في سنن كونية بنقول دائما، زي ما في سنن كونية في سنن بشرية أو سنن إنسانية. فالشاهد العلاقات البشرية علاقات تبادلية وتواصلية، اللي انت تحب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى بيخبر ان يقول فلتأته منيته وهو يؤمن بالله ورسوله وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له، يعني اللي احنا بنقولها كده بعبارة بسيطة، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. فلو الإنسان هو كده تعامل مع غيره على أن أنا أعامله باللي أنا أحب أن أنا أتعامل به، ده لا شك إن مقاله إن شاء الله يكون خير لهذا الإنسان، مقاله أن يكون خير لهذا الإنسان. فالتاني العلاقات البشرية هي علاقات تبادلية، أنت تفعل ويرد لك، ولذلك هو أنا ما بنتظرش الرد ده، بس ده الأصل، الأصل ده بيحصل، أن بيحصل أن أنت تفعل فيرد لك. فذاك الذي لا يرحم الصغير، ما تجيش بقى لما يكبر تقول هو ليه ما بيسمعش الكلام وبترفقش بي وليه وليه وليه. يعني للأسف الشديد بنجد هذا من بعض الأباء والأمهات، أنه يعامله بقسوة وشدة ولا يرحمه، ولا يعامل طالبه بالرحمة، ويجي لما يكبر يقول له طب هو ليه ما مش بيرحمني وليه مش بيفعل. طب أنت ما قدمتش السبت عشان تلاقي الأحد، زي ما بنقول إحنا بالمصري يعني، أنت ما قدمتش الشيء تنتظر لأجله شيء. بالعكس نسأل الله العافية، الواحد بيسمع قصص موجعة موجعة، ان الاطفال دول يصابوا بامراض نفسية ويصبح عنده بقى هوس الانتقام من الشخص اللي هو قسى عليه او كان غليظا معه في صغره، ويتلذذ بانه هو يؤذيه بعد كده في كبره او في ضعفه. فلازم دي تفهم برضو، ان انت رحمتك النهاردة بهذا الصغير هذا يرد لك في كبرك، بل والله في وقتها سبحان الله احنا بنجد يعني الأسرة أو البيئة اللي الوالد فيها بيعامل أطفاله بالرحمة، لما هو يصاب ولا يحصل له بيجد فيهم فعلا بيجد الرحمة بتاعتهم حاضرة حتى على صغر سنهم. المعلم اللي بيبقى رحيم بطلابه بيجد من رحمة طلابه به ما لم يكن يخطر له على بال. فهذا قانون أرساه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة، هذا أصل كبير، من لا يرحم لا يرحم، مش هيرحم من قبل الله سبحانه وبحمده. اللي بيطمع فيه من رحمة الله للأسف الشديد هو يكون في بعد عنه، ومن ناحية أخرى إنه هو حتى من ناحية البشر هو ما يعامل بالرحمة، سواء كان الشخص ذاته اللي بتعامل معه أو غير هذا الشخص أصلا، أو غير هذا الشخص، الناس ما يحبون أن يرحموا ذاك الذي لا يرحم الناس. طيب في مرة تانية النبي صلى الله عليه وسلم قدم ناس من الأعراب فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم، يعني شوفوا تخيلوا السؤال، سؤال سبحان الله غريب جدا، قالوا أتقبلون صبيانكم. طب أنا ربما أكون مستغرب السؤال، حضرتك مستغرب وحضرتك مستغربة، لكن في بعض الناس السؤال مش غريب بالنسبة له، يعني ده سؤال طبيعي، وضع طبيعي عادي، يعني هو برضو مستغرب عادي زي الرجل ده مستغرب. قال أتقبلون صبيانكم، وخذوا بالكم يا جماعة بقى، هي مسألة التقبيل دي يعني هي مثال، يعني هي ايه، يعني هي ممكن نقول عليها مظهر من مظاهر الرحمة، إشارة احنا بنعلم بيها الرحمة، انما مش لازم التقبيل، ممكن الضم والاحتضان، ممكن انك تضع يدك في يده، ممكن يعني ايا كانت الصورة، ايا كانت صورة الرحمة او الترفق. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي كل صور الرحمة والترفق اللي هي كانت شائعة وموجودة في عصري او في عهدي صلى الله عليه وسلم، هنشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كان ايه، كانت الصور دي هو حريص على ان هو يأتيها جميعا. فهي عناوين اشارات لحاجة، يعني زي مثلا انت جاي من برة، انت مش هيكفي انك مثلا تقبل ابنك في رأسه او تقبله في خده مثلا، لا انت ممكن تحتضنه، الموقف يحتاج الى احتضان، تضمه مثلا، هو فرحان جدا انه عمل حاجة يحتاج انه يضم في هذا، ممكن تاخده مثلا وترفعه، ممكن يعني صورة الايه الرحمة ذاتها او الاشارة اللي احنا بنصدرها مش لازم تكون صورة واحدة او اشارة واحدة، المهم الشاهد يعني. فهم بيسألوا على الكلام ده عشان هو عنوان الشيء ده في الوقت ده. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، هو كان السؤال أتقبلون صبيانكم، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل، احنا ما نفعلش الشيء ده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملوا معايا بقى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، يعني عشان بس نتخيل قد ايه المسألة ليست هينة. يعني بعض الناس يقول لك عمال يهرف حاجات احنا عارفينها وكلنا، انا على فكرة يعني مش هتكلم عن الرحمة بس كأصل من الأصول، لا انا كمان عايز اتكلم عن الرحمة في التفاصيل، انا مش عايز الرحمة تبقى ايه اللي هو الحاجة كده اللي بتصدر مننا في بعض الاوقات لما نبقى رايقين وهاديين ومبسوطين والدنيا كويسة. لا، احنا عايزين ده فعلا يكون خلق احنا بنتخلق بيه فعلا، مش يعني ما بيرتبطش بالسراء والضراء، ما بيرتبطش بالشدة وبالرخاء، لا عايزينه فعلا يكون خلق حاضر على طول الخط. يعني سبحان الله، كنا يعني لما بنوصي بعض الزملاء يعني في طب الأطفال، فكنا نقول له لما تروح عيادتك ابتسم في وش الطفل. هو يعني مش ذنبه ان انت مثلا عندك هموم ومشاكل، ولا انت متخانق مع مراتك، ولا زعلان مع حد من قرايبك، ولا عندك، هو مش ذنبه، يعني مش ذنبه عشان خاطر ان هو جاي لحظات قليلة هيشوفك فيها يعني تضايقه وتحبطه وتزعله، خصوصا ان الكلام ده بيترك اثر في نفس الاطفال. نفس الكلام كنا بنقوله للمعلمة، نقول لها انت اول ما تدخلي الحلقة او تدخلي الفصل لو سمحتي تلقي كل همومك على يعني على الباب، انت اطرحيها جانبا، تنسي كل حاجة، انسي المشاكل اللي انت جاية، الهموم، الحاجات دي كلها اطرحيها جانبا، والاطفال اللي موجودين يعني اللي بيحبوك دول اللي هم منتظرينك ملهمش ذنب ان هم يعني يحملوا تلك الهموم ويبقى لهم نصيب من الاوجاع وغيرها، يعني مش ذنبهم. نفس الكلام بنوصي بيه الاباء والامهات، وانت داخل البيت اطفالك اللي مستنينك من فترة طويلة، يعني اعرف بعض الفضلاء مثلا ايه يعني مزاحا كده مع اولاده لما يبقى مسافر فترة يقعد يقول لهم لا انتوا معاكم 24 ساعة ما هزعلش حد ومش ما هضايقش حد. هو شايف فكرة ان هم يعني مسافر فترة وبعدين جاي هيقعد مثلا، مش معقول اول ما يجي بقى يقعد يخانق في ده ويزعق في ده ويعمل في ده ويشوفه منه تقطيب الجبين. فمش ذنب الطفل ده اللي هو قاعد مستنيك ومتوقع منك الابتسامة الجميلة وانك تحتضنه وتفرح بيه وتهش له تبش، مش ذنبه ان انت عندك هموم كتير ومشاكل كتير. وللأسف كتير مننا الهموم دي بتتعبه والمشاكل دي بتؤرقه لان هو بيفضل شايلها طول الوقت. ولذلك نصيحتي خلي كل هموم في مكانها، خلي كل هموم في مكانها. يعني همومك اللي في الشغل خليها في الشغل ما تاخدهاش معاك البيت، همومك اللي في البيت ما تاخدهاش معاك الشغل، همومك اللي في البيت وفي الشغل ما تاخدهاش معاك المسجد، همومك اللي حتى الدعوية اللي تخص المسجد ما تاخدهاش معاك وانت قاعد مع عيالك او خارج مع عيالك مثلا بتتنزهوا شوية او بتخففه عن نفسك، ما تاخدش معاك الكلام ده كله وانت رايح تقعد تزور امك او تزور ابوك او تقعد مع واحد من اصحابك. يعني خلي كل هموم في مكانها، يعني مفيش داعي ان انت يعني كل ده يتراكم الانسان ويفضل يحمل الهموم دي على ظهره على طول الخط. المهم، فالشاهد ان سبحان ربي كنا بنوصي بنقول انت اطرح همومك جانب لان الطفل منتظر منك، منتظر منك الابتسامة دي، منتظر منك الخلق الجميل ده. طيب فالناس اللي عملوا التصرف ده يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ رد عليهم ازاي؟ كان ايه تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السلوك من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وركزوا بقى عشان الموضوع فعلا ممكن البعض يعني يظن ان العبارة شديدة، بس لا، هي في الحقيقة الامر كذلك، فعلا الامر كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على ان هذا السلوك منهم عنوان لمشكلة اخرى. ما خدوا بالكم يا جماعة ان في الغالب المبادئ ما بتتجزأش والاخلاق دي ما بتتجزأش. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني اللي مش خلقه شكر الناس لما يحسنوا اليه في الغالب ده مش هيشكر ربنا عز وجل لما يعني يستشعر احسانه او يحضره احسانه من الله سبحانه وبحمده. اللي هو مش معتاد على شكر الله مش هيشكر الناس لما يحسنوا اليه. هي القضية كده، يعني قضية ان الانسان في الغالب لما يبقى عنده خلق، الخلق ده هيظهر هنا وهنا وهنا وهنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان تعليقه على الكلام ده منهم تعليق في غاية الاهمية اللي احنا كنا بنأكد عليه من شوية. نحن مش عايزين الموضوع يبقى مجرد موقف عابر او نزوة طارئة او زي ما قلت كده لما نبقى رايقين وحلوين وكويسين ماشي. لا، احنا عايزين فعلا نتخلق بالخلق ده، وزي ما قلت حتى يعني مش عشان الخلق، عشان الخالق سبحانه وبحمده، لان الله يحب لنا ذلك، الله يحب لنا ذلك. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوأملكوا إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة. يا الله سبحان الله، يعني الحقيقة وص شديد جدا. أو أملكوا إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ده كأن القلوب دي نزعت منها الرحمة، ليس فيها الرحمة. ووصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بنزع من قلوبكم الرحمة يؤكد على مسألة مهمة جدا، إن أصلا في أصل فطرة الإنسان هو مجبول ومفطور على هذه الرحمة بالخلائق. يعني دي حاجة اتولدت مع حضرتك يوم ولدت، موجودة عندك، موجودة حاضرة في قلبك يوم ولدت موجودة، لكن للأسف الشديد الإنسان هو اللي بيعمل إيه؟ اللي بيرتكب من الأفعال ويباشر من الأقوال والأعمال والأحوال اللي بيخليه يحرم هذه النعمة للأسف الشديد. فساد تصوراته أحيانا بيخليه يعني تفسد تصرفاته فيحرم من تلك النعمة. إنما الإنسان في أصل خلقته الرحمة دي موضوعة في قلبه، وهي تزيد وتتزكى بالوحي الشريف وباتباع الوحي الشريف. فهنا أخذوا بال حضراتكم من حاجة كأصل كبير من أصول التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بيرى أن التودد للطفل، يعني أخذوا بالكم بقى أن هنا إحنا بنتكلم عن أصول التعامل ومهارات التواصل، فبيرى النبي صلى الله عليه وسلم أن التودد للطفل بتقبيله ده واحد من أصول التعامل معه، والكلام ده ليه انعكاسات نفسية مهمة جدا عن الطفل. طيب لا يفوتني بس أن أكد على نقطة، أن الأمر ده خاضع للأعراف الاجتماعية. يعني خاضع للأعراف الاجتماعية، يعني مثلا النهاردة لازم ننتبه لنقطة، أنا ممكن أقبل ابني، أنا ممكن أقبل بنتي في الأعراف الاجتماعية مثلا، لا ربما يكون التقبيل في الخد ده مشكلة ماشي، وشيء مثلا ربما يكون لي معاني غير طيبة، فيقبله بين عيني أو في رأسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع فاطمة. ممكن في بعض البيئات يعني مثلا يقبله في موضع آخر، يعني زي ما يكون خضع العرف حسب العرف الاجتماعي. تمام، ينتبه للمسألة دي، وينتبه برضو لمسألة من نقبل ومن لا نقبل. طب أنا بقبل ابني، أقبل ابن بنتي، إنما مثلا ممكن في بعض البيئات قد يفهم هذا بصورة خاطئة من الغريب، لذلك أنا أنبه المعلمين وأنبه المعلمات المسألة دي. يعني مثلا معلم وعنده طفل في الحلقة بتاعته فيجي يقبله، هذا يفهم بصورة خاطئة من الطفل ويفهم بصورة خاطئة من الأهل، ولذلك لا، ما يستحسن تكون دي صورة إظهار التودد. ممكن يصافحه، ممكن يقبله في رأسه، بس ينتبه للمسائل دي عشان لا تفهم بصورة خاطئة للأسف الشديد، لأن هناك بيئات تفشو فيها منكرات، هذه المنكرات تكون مرتبطة بأمثال هذه التصرفات، فينتبه لها. خلاص، يعني دي بس مسألة مهمة ما ينبغي أن تمرر. طيب، لأن زي ما قلنا احنا مش همنا بس تأصيل وتحليل وتعليل، همنا كمان التنزيل وتفعيل وتمثيل، همنا ان احنا يعني لازم نشوف الواقع بتاعنا وننتبه ليه. المهم إظهار التودد، المهم إظهار التودد. خلاص، إظهار التودد ده والتقبيل، الكلام ده بقى انعكاسه ايه على الطفل؟ انعكاسه ايه على الطفل؟ عايزين ناخد بالنا من مسألة مهمة جدا. الطفل هو عنده دايما نقول، لو تذكره، هو ما ينقصوش قدرات ولا ينقصه إرادات، هو ينقصه خبرات. يعني هو ما اختبرش مواقف كتير، فنجد ان خبرات الطفل في الحياة خبرات ضعيفة وقليلة. والطفل بطبيعة، يعني ايه خبرات ضعيفة وقليلة؟ يعني مثلا ممكن ما يكونش عنده قدرة على الفصل بين اشياء. يعني الفصل بين اشياء، يعني هو النهاردة بيقيس حبي ليه وإقبالي عليه بإيه؟ بشكل وشي وأنا بقابله وبتعاملي معاه. يعني لدرجة تخلي الطفل مثلا يعتبرني بحبه أو ما بحبوش بإيه؟ بإن أنا كل ما بشوفه ببتسم ليه، أهش له وأبش. ويجي معانا النبي صلى الله عليه وسلم لما هيقول بعض الصحابة: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. إيه لما يلاقيني انا مثلا ابني قبلته او احتضنته، او مثلا الطالب بتاعي قبلته في راسه او بين عينيه، لما يشوف الكلام ده، هو ده المقياس عنده بتاع حبي ليه وتقديري ليه وتوددي ليه. يعني فكره ان هو يقول لا هو بيحبني وكل حاجه بس متضايق شويه، هو بيحبني بس مش لازم يعني الحب ده يظهر في ان هو يبتسم في وشي على طول الخط او مثلا يقبلني بين عيني على طول الخط. فكرة الطفل نفسه انه يكون عنده من الخبرات اللي يخليه يفصل ما بين دي ودي، للأسف دي مش حاضرة عند كتير من الاطفال. فالطفل بالنسبة له هو هي دي الاشارة او هو ده العنوان. العنوان ايه؟ عنوان محبته وعنوان الاقبال عليه. ومعلش يا جماعه احنا حتى عذرا بنقول مثلا ان المرأة اللي هو زوجها مثلا ما مش بي يعني ما بيثنيش عليها او مثلا ما بيقولهاش كلام طيب على طول الخط او يعني لفترة طويلة، هي بتبدأ تشعر وكأنه قد فترت بالتاء ضعفت يعني مشاعره بالنسبة له. يعني دي حاجة مقبولة برضو في البشر، يعني مقبولة في البشر ان احنا بنقيس اللي الحب والتقدير بالتصرفات اللي بنشوفها دي. فلازم ننتبه للنقطة دي ان الطفل عنده مقاييس بريئة الى حد كبير، وقد تكون مقاييس سطحية ان هو لدرجة احيانا يخدع، يعني ممكن يخدع فعلا ان حد يظهر له التودد والابتسامة والكلام الجميل والسلوك الطيب فهو يشعر انه يحبه فينخدع بهذه المظاهر. هي دي بقى فكرة الخبرات. وفي نفس الوقت لما يكون حد يعني مهما كان يحبه ويدخر له من الود في قلبه لكن هو لا يظهر له هذه الأشياء، فبالنسبة للطفل ده ملوش معنى، لأن هو بيفرق معاه جدا 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 ظهور الكلام ده ووضوحه. وعشان كده احنا بننبه لأن الكلام ده مهم جدا بالنسبة للطفل، لأنه يرسل لهذا الطفل رسائل، يرسل لي رسائل عامة وإجمالية إنه في الجملة هو محبوب ومقبول ومرحب به بصورة عامة يعني. ويظهر له رسائل خاصة في اللحظات دي، إن أنا مثلا أنا ممكن ما عنديش مشكلة إن ابني يجي ويقعد معي ويقعد بجواري أو يشاركني الشيء الفلاني، لكن مثلا أنا مشغول شوية مهموم شوية مش عارفة فما أظهرتش به اهتمام أو احتفاء، فهو بيشعر كما لو كان غير مرغوب فيه، غير محبوب، غير متقبل في هذه اللحظة. ولذلك هو الطفل بقى جاي هو باني توقع معين. ولذلك يا جماعة أحسن الله إليكم، يا ريت من خيبش رجاءتهم ولا يعني أقول إيه نكون دون توقعاتهم، لا نخيب رجاءتهم ولا نكون دون توقعاتهم. يعني هو توقعه ان انا اول ما هقابل المعلم بتاعي هقابل البنوتة، اول ما هقابل المعلمة بتاعتها، اول ما هقابل ابي، اول ما هقابل امي، هلاقي ايه هيهش ليا ويبش ويفرح ويضحك ويحتضني ويقبلني بين رأسي ويسلم عليا كده ويبتسم في وشي. الكلام ده هو ده توقعاته. فلما بيجي الطفل ويجد غير هذه الصورة بتكون صادمة بالنسبة له، فبيشعر ان هو غير مرحب بيه وغير مقبول، فبيبقى سبحان الله لا يكون في طبيعته. دي حاجة لازم نفهمها. احنا قلنا برضو قبل كده لو تذكروا ان احنا لازم نتعرف على الطفل، لازم نفهمه، نفهم طبيعته هو، نفسيته هو، الكلام ده بالنسبة له ازاي. ففي البعد انا ممكن النهاردة لو مثلا رحت زرت واحد من اصدقائي واخواني ولقيته متضايق شوية، مش هقول هو بيكرهني ولا هقول هو مش مرحب بيه، هقول لا انت مالك متضايق ليه، زعلان ليه، مش عارف ايه، لو حتى سلم عليا بشكل مش المعتاد. رغم ان برضو احنا ككبار ده بيبقى احيانا اشارة، بس قد يكون عندنا من الخبرات او من المعلومات الخلفيات اللي خلينا نقول لا هو ده نفصل ما بين الاثنين. الطفل ما بيفصلش، لازم نفهم دي. الطفل ما بيفصلش في النظر ليه هو كشخص، ان ممكن ده يقول لا بابا ما بقاش بيحبني، المعلم بقى بيكرهني، بيقدرنيش زي الاول. وفي نفس الوقت بصورة عامة وبصورة خاصة في الموقف ده. ولذلك هيفرق جدا 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 في ايه، في الحلقة اللي الطفل هيكون فيها. يعني خدوا بالكم المسألة دي. انا النهاردة مثلا انا معلم اهو وجالي طفل، فانا هشيت لي وبشيت مرحبا حبيبي مش عارف ايه وبتاع وكده، ده اصلا هو بيرفع معنوياته جدا ويحس ان هو شخص مرحب بيه، والكلام الطيب وحشتني فينك عامل ايه اخبارك ايه تمام، الكلام ده في حد ذاته هو بيرفع معنوياته جدا ويشعر ان هو شخص مرغوب فيه. فهو منتظر عايز يشوف هو مرغوب فيه ولا مش مرغوب فيه. ممكن يكون عامل حاجة وحشة قبل كده او كان عنده سلوك مش طيب، فهو عارف انه قد يتقبل بالشكل الفلاني، قد يقابل بالشكل الفلاني وقد يعامل بالشكل الفلاني. فلما نخالف توقعاته كمان احنا نعامله بصورة يعني مش عايزين بقى نخالف توقعاته، نحن نبقى دون توقعاته، لأنه نكون فوق توقعاته بأن احنا نعامله بهذا الشكل. ولذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم هنجد تقريبا تقريبا اللي أنا شفته في المواقف اللي رصدتها، ما فيش موقف للنبي صلى الله عليه وسلم في استقبال طفل إلا ويظهر له من الاحتفاء ومن البشاشة اللي فعلا يشعر معه الطفل إنه مرحب به، إنه مرغوب فيه، إنه محبوب، مهما كان انشغال النبي صلى الله عليه وسلم ومهما كان ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم من تعب أو إعياء أو غيرها، كان بيبقى حريص جدا جدا على إظهار هذه السرور للطفل. يكفي إن هو ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، يعني ما فيش مرة يكون النبي بتضايق أو مهموم أو مغموم أكيد، بس ولا مرة يشوفه إلا يتبسم في وجهه. فلازم ننتبه للمسألة دي كأصل مهم جدا من أصول التعامل وقواعد التواصل مع الأطفال. هو لا يرى مني، لا يرى مني، وده من الرحمة به إنه ما يشوفش مني إلا كل ترحيب به وإقبال عليه، وإن الكلام ده سواء على المستوى القولي أو على المستوى الفعلي. فكذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع ده كان بيحصل في حاجات كتيرة، يعني في مواقف كتيرة. تعالوا مثلا نشوف مع بعض كده موقف بيحكي سيدنا بريدة الأسلمي، بيقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران. في الخطبة، في خطبة الجمعة، انتبهوا، وجاء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وكل واحد فيهم لابس قميص أحمر، فهو عمال بيمشي بس بيتعثر. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فقطع كلامه فحملهما ثم عاد إلى المنبر ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. الله أكبر. شوفوا إلى أي مدى، يعني بقى هو في انشغال بإيه، بشيء واجب من أوجب دي، أوجب دي أوجب موعظة أو أوجب درس لو صح التعبير، أو أوجب حلقة تعليم، أو أوجب خطبة في الأسبوع في حياة المسلمين، خطبة الجمعة. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها وينزل لما شافهم يعثران، فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذهما، يأخذ ويضعهما بجانبه، يقول والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان يعني بيأكد بس على نظرة ان فعلا الأولاد فتنة من حبنا ليهم ومن إقبالنا عليهم، ممكن ده يصل بينا احيانا ان احنا نتجاوز الحدود. هو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بأبيه وأمي، ده طبعا دليل على ما نسميه التنزيل الجزئي او الإسقاط الناقص. النبي صلى الله عليه وسلم الآية دي هو أنزلها على هذا الموقف أو أسقطها على هذا الموقف، رغم أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما فتن وما كانت فتنة له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد أن فعلا الرحمة اللي في قلب الإنسان حيال الأطفال والحب اللي في قلبه والتودد اللي في قلبه ممكن عند البعض يخليهم يتجاوزوا الحد، ممكن عند البعض يخليهم يتجاوزوا الحد، ونشوف الكلام ده في موقف تاني. بس انظر هنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا في زماننا هذا لو احنا لقينا ان حد على المنبر ولا في الدرس بتاعه، يعني ممكن نجد واحد مثلا في الايه في الدرس بتاعه او على المنبر مثلا ايه طفل جاء ومش عارف ايه يشتمه ويزعق له ويشخط فيه ويروح ودي وحشقه، يعني ولذلك للاسف يعني من الحاجات المحزنه ان بعض الناس كانوا سبب في بغض الاطفال للصلاه وللمساجد وللمصلين، يعني بسبب النقطة دي. يعني حتى أنا كنت أقول إيه، والله إحنا ممكن من الأول نتفق نقول ما نجيبش الأطفال، يعني ما أنا حتى مثلا ربما في محاضراتي أو كده أنبه الأمهات أو أنبه بعض الإخوة والأخوات على إن إحنا مثلا إيه الأطفال ما يعني مش مناسب اصطحابهم مثلا للشيء ده. لكن بقى أما وإذ جاء الطفل ما ينفعش إنه هو يشعر يعبس في وجهه ولا مش عارف يصرخ في وجهه ولا مش عارف يرجع ورا ولا روح فين، ولا هذا السلوك الذي يصدر مننا فيكره أطفالنا في المساجد. يكره أطفالنا في الناس اللي في المساجد نفسهم، في الوقت اللي بيرحب بالأطفال في الكنائس ويرحب بهم في دور الفساد ودور اللهو وبيستقبلوا أحسن استقبال. فدي مسألة لابد ينتبه لها. ولذلك أعجبني الحقيقة أن بعض المساجد يعني ملحق بها إيه زي أماكن كده يلعب فيها الأطفال ويمرح فيها الأطفال علشان يحب المسجد ويرتبط بالمسجد. ولذلك يعني أنا أذكر بعض الشباب فضل فترة طويلة جدا حتى كبر يعني عنده حاجز نفسي من دخول المسجد بسبب حد يعني عمله معاملة سيئة وصرخ فيه وهو طفل صغير. ولذلك حتى لدرجة ان احنا فكرة مثلا ان الطفل الصغير ده ارجع ورا اترمي ورا مش عارف ايه، يعني معاملة وسلوك للأسف الشديد يعني ما يليق ابدا يعني بمكان المفروض ان احنا نفسنا الطفل يحب المكان ده ويرتبط بالمكان ده ويتعلق بالمكان ده. فلذلك اللي اقصده الواحد فعلا ودى لو ان لا يبقى انت المجلس بتاعك عامر بالاطفال وان هم بيمرحوا ويسرحوا، ويكون مش لازم يكونوا حتى في داخل مكان الصلاة، يعني ممكن يكون ليهم مكان خاص بيهم ما بيلعبوا فيه ويمرحوا فيه ويكون مكان يعني متسع لشيء زي ده. فاللي اقصده احنا عايزين من الطرفين، يعني ايه عايزين من الطرفين؟ عايزين ان الاباء والامهات لو وجد ان ابنه سيحدث من البلبلة والاضطراب ما يعكر على الناس صف وما يقومون به من تعبد، وان هو فعلا هو مبالغ جدا في فرط الحركة او في الايذاء او في غيرها، ما يجيش يقول لا اصل انا عايز اعوده ومش عايز اعوده، وربما مثلا يكون الطفل لا يعي يقول لا اصل انا مصر اعوده مش مصر اعوده، ويجيبوا المسجد وربما يضايق الناس. وفي نقطة ان هو لازم ينتبه لحاجة، هو ممكن يؤذي ابنه مش يؤذي الناس، يعني هو هيجيبه عارف ان المسجد ده ربما في مثلا كبار السن اللي ما بتحملوش الزيطة بتاع الاطفال او ما يتحملوش امثال هذه الاشياء، مسألة طبعا فقهية في كلام كبير للعلماء والفقهاء فيها يعني، بس انا بقول بتكلم عن بس تنزيل وقائع لبعض الامور. وجدنا ان احنا الطفل ده لا هو فعلا محدش هيتحمله في المسجد او هو هيعمل بعض الحاجات اللي ممكن تزئر عليه بعض رواد المسجد، فالافضل رحمة بطفلي انا عشان مصلحة طفلي لا مخدوش المسجد في الحالة دي، ما قلتش لا او بالعافية وتحملوا ابني او مش عارف ايه. والكلام ده برضو طبعا يعني بالنسبة للاخوات الفضليات ان برضو ممكن اصل في ناس برضو ممكن ياخد ابنه ويبقى منتبه ليه واخد باله معاه ومركز معاه، او اخت تاخد بنتها مثلا المسجد وتبقى منتبهة ليها ومركزة معاها. في بعض الناس بيروح يسيب الولد وكأنه مثلا في جنينة بره، الولد يطلع ويخبط ويعمل وممكن يقطع مثلا صفحات المصحف وممكن ياخد المصحف ويرميه على الارض ويلعب بيه، والاب او الام في عالم تاني. فلازم مني انا كاب او من حضرتك كام المفروض احنا نفسنا نقول لا لو انا حسيت ان انا ابني ممكن فعلا هو مش هيبقى يعني هادئ شوية ومنضبط او هيبقى في تجاوز الحد، او حتى ابني هيبقى طبيعي بس ممكن اهل المسجد نفسهم هيضجوا بيه ومش هيتحملوه، فالافضل ان انا ما اخدش ابني عشان ما كرهوش في المكان او كرهه في المسجد. لو انا طبعي ان انا فعلا ما بقدرش اتابعه وانتبه ليه لا انا برضو الافضل ما اخدوش عشان ما يكرهش المسجد او فعلا ده يضر بالمسجد او باهل المسجد. دي مسألة. الناحية تانية بقى ان احنا كناس موجودين في المسجد سواء كان اخوة او اخوات المفروض ان احنا في يعني نستوعب الطفل على قد ما نقدر، يعني حتى مثلا لو ان احنا تضجرنا من شيء وفي حاجة ضايقتنا فما يكونش يعني قدام الطفل، احنا ممكن مثلا نرسل حد يكلم والده يكلم والدته، يعني ممكن ان احنا برضو ايه نتحمل شوية عشان خاطر ما نكونش سبب في بغض هذا الطفل للمسجد او في بغضه للصلاة او بغضه لبيوت الله. دي مسألة مهمة جدا، لان برضو بنقول دايما ان الطفل ما بيفصلش، هو زي ما كنت بقول لحضراتكم قبل كده ان معلم القرآن ومعلمة القرآن بيمثلوا عند الطفل القرآن. نفس القصة انا النهاردة اللي الناس رواد المسجد بيمثلوا عند الطفل الصلاة، فبطبيعة الحال هو هياخد انطباعاته عن الصلاة وانطباعاته عن الدين وانطباعاته حتى عن ربنا للأسف الشديد هياخدها من السلوك اللي شافه من اهل المسجد. فانا يعني همسة في اذان بعض الفضلاء ونصيحة للاخوات الفضليات ان احنا يا ريت بس نحاول على قد ما نقدر تتسع صدورنا ونستوعب اطفالنا اللي يجوا المساجد ونرحب بهم، وخصوصا اذا كان بقى الحمد لله الطفل كويس. يعني في بعض الاشياء العاديه المقبوله كده من انها بتحصل بين الاطفال، بس في الجمله الطفل كويس وناضج. انا بس كان عندنا طفل مثلا 7 سنوات، المفروض هو من 7 سنوات خلاص بيدرب على الصلاه والجماعه في المسجد، دي اساسي. ولذلك لا يفضل انه يصطحب قبل 7 سنوات، ما يفضل ان الطفل يصطحب قبل 7 سنوات اصلا. دي يعني احنا لازم نستوعب وتتسع صدورنا، وفي نفس الوقت برضو لابد ان الاباء والامهات والاخوه والاخوات ينتبهوا للمساله دي. يمكن حتى احنا مثلا عندنا في مدرسه كده كنا بنوصي ان الاطفال لما ينزلوا يتعلموا الصلاه، لا ينزلوا يتعلموا الصلاه يعني مع بعضهم، يعني ممكن بعد ما تنتهي مثلا صلاه الجماعه، بانهم كده كده صغار السن لازم ندربهم على الصلاه في المسجد، فوقت الحصه ممكن يبقى في الوقت ده وينزلوا بحيث ان هم يتدربوا على صلاه الجماعه في المسجد، لان كده كده هم مش ملزمين بيها، والمسجد كده كده اصلا يعني هو في جماعات متعدده، فخلاص وما لهوش امام راتب، فيتدربوا على صلاه الجماعه بحيث هم لا يؤذون احدا ولا يؤذيهم احد، ويحبوا بيت الله، وبعد كده واحده واحده يحتكوا بغيرهم. فاللي اقصده المساله دي يعني مساله في غايه الاهميه برضو في التواصل مع الاطفال. النبي صلى الله عليه وسلم نرى هنا هو في خير بقاع الارض في المسجد، وفي حاله من يعني خير الاحوال، يعني في دي صلاه الجمعه كل ما يحث بها، دي افرض الفرائض، يعني دي افرض الفرائض عند الله سبحانه وبحمده، والفرائض هي الاحب الى الله مطلقا، وخصوصا صلاه الجمعه. ورغم ذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهما، لما وجد ان هما يمشان ويعثران، النبي صلى الله عليه وسلم رحمه بهما اخذهما. انما للاسف النهارده نشوف ممكن حتى يشوف طفل وهيؤذى ومش عارف، يقول لك لا سيبه ويقع ولا يتخبط عشان خاطر يتعلم الادب، او البعض يقول لا ممكن ربما هو نفسه يؤذي الطفل عشان خاطر يهمت شويه ولا يسكت شويه. للاسف الشديد نجد احنا نفسنا يعني بعضنا في سلوكه او في تعامله مع الطفل ما نتالم لالمه، ما نتوجع لوجهه. ودي مساله في غايه الاهميه، مساله التفاعل الوجداني، وهتيجي معانا ان شاء الله رب العالمين، التفاعل الوجداني مع الطفل، مشاركه الطفل في الامه، احساس الطفل ان حد بيشعر بيه لما هو هيتعثر ومش عارف، ايه حد بيشعر بيه ومهتم بيه ويقدر اوجاعه والامه. دي مساله في غايه الاهميه، والكلام ده ما تتصوروش ان هم اطفال صغيرين ولا عيال صغيرين والكلام ده هيمر، لا 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 لا، هم الكلام ده بينطبع في اذهانهم، ان مين اللي كان حريص عليهم وخايف عليهم فعلا وكان بيتلحف عليهم لما حس ان هم هيبقى في مشكله. فهنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي في الحاله، اختلفت اهو، احنا في حاله مختلفه خالص، ان هو مش قاعد بقى، لا ده هو في ايه، خطبة جمعة والناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتحرج من انه هو يظهر هذه الرحمة بالاطفال، وهذا الحب للاطفال، وهذا الوداد للاطفال، ولم ينقص ذلك من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيخجلش من انه هو يظهر محبته لهذين الطفلين، ولا رحمته بهذين الطفلين، ولا ده يعتبر نقيصة في حقه صلى الله عليه وسلم. فلازم ينتبه لي برضو ان احنا بعضنا ممكن يفسر الأشياء دي تفسيرات خاصة به. الميزان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر كما قال سفيان بن عيينة. ولذلك بوصي نفسي وأوصي حضراتكم باللي بنأكد عليه دايما في نهاية كل حلقة، مش عايزين مجرد الانبهار، عايزين الاعتبار في الافتخار، عايزين نتفكر في أحوالنا، تقييم لأنفسنا وتفقد لمواطن الخلل، نقيس نفسنا على ما سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتفكر في المآلات، نتفكر في الأقوال والأعمال والأحوال والخلال اللي احنا ينبغي ان احنا نتخلق بيها علشان خاطر نبقى تأسينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزال الحديث متصلا ان شاء الله في رحاب اصول تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد تواصله مع الأطفال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.